الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية. وكنا ولا نزال نتكلم عن حقوق الحرية أو المرأة وحقوقها الاجتماعية. أنهينا الحديث عن حقوق الحرية، المرأة وحقوقها الاجتماعية المتنوعة، ووصلنا منها إلى الحديث عن اشتراك المرأة في المهن والصناعات والمهارات. هل جعل الشارع جل جلاله الإقبال على المهن والصناعات والمهارات والحرف من خصائص الرجال، ومنع المرأة من أن تمارس شيئا من هذه الأنشطة؟ لاحظنا في جزء مما ذكرناه في الدرس الماضي أن الشريعة الإسلامية لم تضع أي حاجز وأي فارق بين الرجل والمرأة في شيء من ذلك قط. كانت المرأة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتري وتبيع، وكانت تحيي الأرض وتستصلحها بالزرع والغرس، وتنشط في ذلك كما كان ينشط الرجال تماما. وكان في النساء من يعكفن على نسيج الأقمشة وصناعتها والحياكة. وقد جاءت امرأة ببردة، يعني شملة، صنعتها بيدها فأهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في صحيح البخاري، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي، أعيد إلى الذاكرة فقط. وقلنا إن امرأة من الأنصار استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلف غلاما لها نجارا بأن يصنع منبرا لكي يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت، يعني لا مانع. وبعد أيام دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد منبرا قد نصب له في المكان الذي كان يخطب عليه. ودل ذلك أولا على أن المرأة كيف كانت تجرؤ أن تخاطب رسول الله فتقترع عليه أمر من هذا القبيل، وهذا يبدو شيء كبير جدا أن تأتي امرأة فتقترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب على منبر بدلا من أن يخطب واقفا هذا في مكانه، ثم تقول له إن لها غلاما نجارا يتقن صناعة النجارة وتستأذنه في أن يصنع المنبر. كل هذا دليل على أن المرأة كانت تنشط في هذه الأعمال كما ينشط الرجال. وقلنا إن امرأة عبد الله بن مسعود كانت امرأة صناعا، يعني لها ممارسات في صناعات أكثر من صنعة واحدة، وكانت ترتزق منها، وجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: إني امرأة صنعة أبيع من صناعتي، يعني أشتغل وأبيع، وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء من المال. نعم. وسألته صلى الله عليه وسلم عن حكم إنفاقها عليهم على زوجها وأولادها، فشجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليه. لعلنا وصلنا إلى هذه النقطة ونتابع، فنقول إن ابن سعد روى في طبقاته أن عبد الله بن ربيعة كان يبعث بعذر من اليمن إلى أمه واسمها الربيع بنت معوذ، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان الربيع والدة عبد الله بن ربيعة تبيع العطر إلى أجل، أي إلى أن تصرف التعطيات لهؤلاء الناس، وبعد حين تأخذ أثمان ما باعت، وهذا ما يسمى بعقد السلم. فكانت تمارس نشاطا تجاريا من هذا القبيل، وكان ابنها عبد الله بن ربيعة يرسل إليها من الحجاز إلى اليمن هذه العطور المتنوعة لتبيعها. وكان في الصحابيات امرأة تسمى أم شريك، وكان من عادتها أنها تفتح بيتها للضيفان، فينزل عليها المهاجرون والأنصار وغيرهم، وكان ذلك شأنها، تدير منزلها وتجعله ديار وتجعل من دارها مثابة لضيافة القاصدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وربما غشي هو وبعض من أصحابه بيتها فاستضافتهم وأكرمتهم. وكثيرا ما كانت تقدم المرأة من خارج المدينة إلى المدينة بجلب لها، يعني بشيء تجلبه من خارج المدينة لتبيعه في المدينة بثمن أغلى، فكانت تجلس فتبيع متاعها وتساوم بذلك المشترين. نعم، وقد جاءت امرأة إلى المدينة فباعت جلبا لها، ثم إنها بعد أن باعت ذهبت إلى سوق الصاغة، وكان ذلك في ضاحية من ضواحي المدينة، وكان أكثر الذين يمارسون الصياغة اليهود من بني قينقاع. فجلست إلى واحد منهم لتشتري شيء من الحلي، وكانت قد تنقبت، وهذا يدل على أن المرأة وهي تنشط هذا النشاط لم يكن يكلفها ذلك أن تكشف عن وجهها أو أن تكشف عما أمرها الله سبحانه وتعالى بستره، فأرادوها على كشف وجهها فامتنعت، والحديث معروف. نعم، فكل هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تحجب حق الأنشطة الاجتماعية المختلفة عن المرأة في حين أنها فتحت هذا المجال للرجال. لا نجد إطلاقا ما يدل على هذا، لا من عمل الصحابة ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ولكن أظل أذكركم بأن الشارع الذي فتح الأبواب على مصارعه للرجال وللنساء معا ذكر المرأة بأن تلتزم بما أمرها الله عز وجل به في كل الأحوال، من ستر، من احتشام، من حجاب، من عدم الاختلاط الشائن بالرجال، عدم الخلوة، وأن لا تخضع بالقول للرجال كما قال الله سبحانه وتعالى، أي فلتكن المرأة ذات شخصية إسلامية ملتزمة ولتسلك السبل المشروعة كلها التي شرعها الله للرجال. المهم أن تكون ذات شخصية إسلامية قوية، هذا ما ينبغي أن نذكره دائما. يعني الشريعة الإسلامية فتحت المجال للمرأة أن تشترك مع الرجال في الأنشطة الدينية لعبادات ودراسة العلوم وحلقات العلم والتدريس والفتوى ونحو ذلك. فتحت الشريعة الإسلامية أمام المرأة مجال الأنشطة الاجتماعية، المهارات، الحرف، الفنون المسموحة الجائزة شرعا وللشريعة الإسلامية مقاييسها في الفنون. نعم. لكن الله عز وجل في الوقت ذاته أمر المرأة أن تكون مثال الالتزام بأوامر الله عفة وصيانة وسترا واستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أقول وصلت إلي رسالة من أخ يقول إنه قرأ لي كلاما عن الاختلاط، أنهى في هذا الكلام عن الاختلاط الشائن، وهو يعجب ويقول هل هنالك اختلاط شائن واختلاط غير شائن؟ الاختلاط اختلاط والاختلاط محرم، هكذا يقول. لا يا أخي، إذا كان الأخ موجود بينكم أقول له لا، ليس كل اختلاط محرما وليس كل اختلاط مباحا. كانت المرأة تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الصفوف، هذا اختلاط، لكن اختلاط مقيد بضوابط الشرع. هل هذا محرم؟ ليس محرم. المرأة قد تغشى مجلسا كهذا المجلس لتحضر فيه درسا، لكن بضوابط كما تلاحظ هذا نوع من الاختلاط ليس محرما. كلية الشريعة الآن فيها طالبات وفيها طلاب، وطالبات الشريعة كلهن ملتزمات بمظهر الحجاب الإسلامي مع تفاوت في قدر التزامهن بهذا الحجاب. فمن فتاة متورعة، نعم، تزداد حيطة في حجابها وهذا شيء مطلوب ومرغوب فيه، ومن فتاة تؤدي الواجب فقط وهي تسير إن شاء الله في طريق الورع. وطبعا قاعات التدريس قاعات مشتركة، هنا تجلس الطالبات وهنا يجلس الطلاب، هذا اختلاط، فهل هذا اختلاط محرم؟ لا. ربما جاء رجل وزوجه إلى إنسان من أهل العلم، من أهل الصلاح، من أهل القدرة على حل المشكلات والمعضلات، جلس هو وزوجته إلى هذا الرجل، وأخذ الرجل وزوجه يعرضان للمشكلة الذي جاء لحلها، وربما مارس هذا الرجل وحاول الحل مقدار نصف ساعة ساعة، هذا اختلاط، فهل هذا اختلاط محرم؟ لا، إذا كانت المرأة ملتزمة تجب، لا اطلاقا. وإذا ذهب الرجل ليزور رحما له بمناسبة عيد أو لمرض، عاد مريضا، عاد مريضة من الأقارب من القريبات، وكان يغض النظر وكانت هي ملتزمة بالحجاب الإسلامي، هذا نوع من الاختلاط، لكن هذا ليس اختلاطا محرما. طيب، وهذا الذي ترون عندما جاءت المرأة إلى المسجد تقول لرسول الله إن لي غلاما نجارا هل تأذن لي أن أمره فيصنع لك منبرا، وجرى الحوار بينها وبين رسول الله، اختلاط، لكن هل هذا اختلاط محرم؟ العروس التي قدمت الضيافة لرسول الله في حفل عرس ولكنها كانت ملتزمة بحجابها الإسلامي، اختلاط، يعني اختلاط إلى حد ما، فهل هذا محرم؟ لا. ما ينبغي أن يعني نحمل الإسلام ما لم يحمل ونؤذيه بأمزجة من عندنا إطلاقا، هذا خطير، وهذا يدخل في معنى قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلا يجوز لي أن أحرم الحلال بمزاجي، كما لا يجوز أن أحلل الحرام أيضا بمزاجي. أنا قد يكون لي مزاج معين، كل واحد منا له طبع، قد يكون لي مزاج شديد فيما يتعلق بأمر المرأة وشأنها وحركاتها وخروجها، ولي أن أعاملها طبق مزاجي، لكن ينبغي دائما أن أذكرها وأذكر نفسي بأن هذا مزاج أفرضه وليس دينا أحكم به، ينبغي أن أفعل هذا. وعندئذ أنت حر، أنت حر. هذا الموضوع ينبغي أن نعلمه جيدا. والآن ربما قال منكم قائل وهو مغتبط مبتهج، إذن هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية متفقة مع النظام الغربي في هذه المسألة، في إشراك المرأة مع الرجل في المهارات والأنشطة الاجتماعية والخروج إلى العمل والارتزاق والكدح وما إلى ذلك. أكيد فينا من يقول إن هذا الذي ذكرناه دليل على أن الشريعة الإسلامية مثل الأنظمة الغربية في أنها فتحت أمام النساء كما فتحت الأنظمة الغربية أمام النساء حق العمل في المجتمع. لا، إياكم أن تتصوروا هذا، فإنكم إن تصورتم ذلك ظلمتم الإسلام ظلما شنيعا. هذا القول بمساواة الإسلام مع الأنظمة الغربية، هذه المقارنة التي تنتهي بهذه المساواة، تذكرنا بقول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت هذا السيف خير من العصا؟ أكيد. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت هذا السيف خير من العصا؟ المقارنة غير واردة. أنت تسيء إلى السيف بمجرد أن تعقد هذه المقارنة بينه وبين العصا، تمام. أنت تسيء إلى الإسلام بمجرد أن تقول الأنظمة الغربية فتحت المجال للمرأة أن تكدح وترتزق وتعمل، والإسلام كذلك فتح المجال، إذا فهما سيان. فرق ما بين الإسلام وهذه تلك الأنظمة، فرق ما بين الأرض والسماء. الأنظمة الغربية ألجأت المرأة إلجاء إلى العمل، بحيث لو لم تخرج فتطرق باب أي عمل لم تعود مساء إلى دارها بطعام، لم تجد سبيلا إلى أن تكسو نفسها من عرف، لم تجد سبيلا إلى أن تأكل لقمة الطعام فتشعر بشبع، لن تجد سبيلا إلى مأوى تطمئن فيه. المرأة في الغرب تخرج بهذا السائق الإلزامي، ومن ثم فهي تغمض العين وتضطر أن تقبل أي عمل، أي عمل يرهقها، يمزق أنوثتها، يسيء إليها، لأنها مرهمة وليست مختارة. مكره أخاك لا بطل. أما الشريعة الإسلامية فهي أولا ضمنت للمرأة العيش الكريم، عملت أم لا عمل، طعامها، شرابها، لباسها، مسكنها، وبأعلى درجات الكرامة جودة الاستطاعة، وحمل هذه المهمة والد الفتاة طالما كانت غير متزوجة، ثم حمل هذه المهمة الزوج عندما تنتقل إلى بيت الزوجية. إذن المرأة ولو لم تعمل مكفية النفقة، آمنة مطمئنة تعيش حياة كريمة. ثم إن الشارع بعد أن ضمن لها هذا قال لها الآن إذا أردت أن تخرجي إلى العمل على الرغم من أنك مكفية فلا مانع. أي إن إذن الشريعة الإسلامية للمرأة بالخروج إلى العمل عبارة عن إذن لها بأن تترفه وبأن تتزيد من نشاطها دون حاجة. قد تحتاج لظروف تماما كزوجة عبد الله بن مسعود، الزوج فقير والزوجة هي التي تشتغل، ظرف. قد يضطرها وضعها وهي في بيت أبيها إلى العمل، الوالد مقعد فقير بظروف ما، وهي قادرة ذات صنعة أو ذات شهادة تستطيع أن تعمل، هذا شيء آخر. ولكن نحن نتكلم عن نظام المجتمع تحت مظلة الشريعة الإسلامية، في أكثر الأحوال المرأة مكفية النفقة عن طريق الزوج، والمرأة مكفية النفقة قبل ذلك عن طريق الأب. فهل قال لها الشارع لماذا العمل؟ لماذا النشاط الاجتماعي؟ أنت مكفية النفقة، هل قال لها هذا؟ لا، قال لها لا بد من أن تكوني محصنة بالكفاية حتى لا يستزلك إنسان من خلال الحاجة، لا بد من أن تحصني بالكفاية، فإذا تم هذا التحصين فإن لك أن تخرجي. والنشاط الاجتماعي ليس من أجل الرزق فقط، النشاط الاجتماعي من أجل الخدمات، من أجل بناء المجتمع. كم من امرأة تخرج فتدرس وتعلم وتربي من أجل المال؟ لا، من أجل أن تسد ثغرة تربية في المجتمع. كم من امرأة تمهض بأعمال بصناعات بحرف بفنون شرعية، هل من أجل المال فقط؟ لا، من أجل خدمة المجتمع. وعندئذ بما أن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية مكفية النفقة ولا تخرج كما تخرج المرأة في الغرب بسائق إلزام من أجل البحث عن لقمة طعامها وجرعة شرابها، فإن المرأة هنا المرأة المسلمة تنظر إلى الأعمال فتتخير منها ما يناسب، تتخير منها ما هو لائق، وترفض وتركل بقدمها ما لا يتناسب مع أنوثتها. لماذا؟ لأنها غير مرغة، لأنها غير مضطرة. تقول وتظلم الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تماما كالنظم الغربية هي الأخرى فتحت أمام المرأة، هذا كلام المغفلين، كلام الحمقى، هذا غير وارد نهائيا. المرأة باسم الحرية الاجتماعية صفدت بالأغلال من فرقها إلى قدمها في الغرب. الحرية هنا في ظل الشريعة الإسلامية. تقول الشريعة الإسلامية للمرأة قبل كل شيء لابد أن أضمن لك الكفاية، ولو أنك تجلسين في بيتك لأن ظروفك ربما تقتضي البقاء في البيت لتربية الأولاد. هل هذا يعني أن تقع المرأة في حرج واضطراب؟ لا، الأصل أن تجد المرأة كفايتها وهي في بيتها، بيت الزوجية أو بيت أبيها، ذلك لأنها على الأغلب تؤدي مهمتها الأولى في المنزل. في الحالات الثانوية إذا لم يقم تعارض كما قلنا عن سلم الأولويات تخرج، لا من أجل بحث عن لقمة طعام هي مضطرة إليه، وإنما بحثا عن خدمة المجتمع، إلا في الحالات التي استثنيناها كما قلت لكم. ولاحظوا أيها الإخوة، ك كيف تضمن الشريعة الإسلامية كرامة المرأة أولا؟ الشريعة الإسلامية عندما تلزم الزوجة بالإنفاق على الزوجة تلاحظ أن مرتبه ينبغي أن يكون مرتب اثنين، مرتبه هو ومرتب زوجته. لاحظوا ما أقول بدقة، بما أن الشريعة الإسلامية نهجت منهج كفاية المرأة وهي في منزلها، ومن هذا المنطلق تخرج. إذن هذا موجود في كتب الشريعة الإسلامية، عندما تكلف الشريعة ولي أمر المسلمين بوضع مرتب للرجال ينبغي أن تلاحظ أن هؤلاء الرجال يأخذون المرتبة الذي يكفي الواحد منهم ويكفي زوجته ويكفي أولاده. فمثلا حاجته زائد حاجة زوجته زائد حاجة أولاده يساوي 20,000 مثلا، إذن ينبغي أن تعطى 20,000 له ويعود هو بجزء من ذلك إلى زوجته. هنا الشريعة الإسلامية ماذا صنعت؟ ضمنت للزوجة أن تبقى في بيتها عزيزة كريمة لترعى دارها وأسرتها، وإذا أرادت أن تخرج لأن هنالك أوقات زائدة لديها أوقات فراغ فتخدم المجتمع يا مرحبا. لاحظوا، بينما النظم الغربية ماذا صنعت؟ لا، بل قبل النظم الغربية النظم الشرقية ماذا صنعت؟ قالت لماذا أعطي المرتب 20,000 هذا؟ أعطي نصفه للزوج ونصفه للزوجة. جعلت تلك الأنظمة كل واحد مسؤولا عن نفسه. لاحظوا التفريق، لاحظوا التنسيق الأسري. نعم، فالرجل يخرج ويأخذ مرتبه في آخر الشهر ليعود به إلى نفسه، والمرأة إذا خرجت مضطرة الآن، خرجت مضطرة الآن، لأن القدر الذي يأخذه زوجها لا يكاد يكفي إلا له، ومن ثم فلا بد أن تخرجي أيضا. ومن هنا كان خروجها إلى العمل تحت الضرورة، ومن هنا المرأة في الغرب تطرق الأبواب كلها مناسبة أو غير مناسبة، ومن هنا فإنها تمارس العمل وفي أكثر الأحيان تتأفف. ورأيت بعينها كلكم الذين ذهبوا إلى أوروبا ومجتمعات تشبه أوروبا وكثير من مجتمعاتنا الغربية تغمض العين وتقلد تلك المجتمعات. نعم تمام. لاحظوا النتيجة ماذا، إلى ما تنتهي الشريعة الإسلامية. كرمت المرأة، ضمنت للمرأة رزقها عندما جعلت رزق الرجل مضاعفا لأن مرتبه له ولزوجته. بهذا ماذا ضمنت الشريعة؟ أولا مزيد من الحب، مزيد من الألفة، كلما احتاجت إلى شيء جاء الزوج فيقدم له، كلما احتاجت إلى متاع إلى أي مما يدخل تحت الحاجة التي شرعها الله، باب النفقات معروف، اقرأوا باب النفقات في الشريعة الإسلامية. فالرجل يسعى بتقديم حاجاتها. يزيد هذا من حب الرجل للزوجة والزوجة للزوج أم لا؟ يزيد. الشيء الثاني أن الشريعة بهذا ضمنت للمرأة كرامتها وطمأنينتها وأمنها. إن أرادت أن لا تشتغل، إن أرادت أن تلتفت إلى أولادها وذويها، وإن وجدت فضولا من الوقت لكي تخدم المجتمع فهي تخرج، لكنها تخرج مرفوعة الرأس، تنتقي الأعمال التي تناسبها، تنتقي الأعمال التي تتفق مع أنوثتها، وفي الوقت ذاته تخدم مجتمعها. هذا هو نظام لله سبحانه وتعالى. أنا مجرم أكون عندما أقارن بين نظام هابط من السماء هو منتهى العدالة ومنتهى الرحمة ومنتهى الإكرام للمرأة وبين النظام الغربي أو النظام الشرقي، بينما تلك الأنظمة الأخرى التي أقامت من كتلة المرتب وزعت هذه الكتلة إلى نصفين، نصف للرجل ونصف للمرأة، هذا لك وهذا للزوج. ما الذي يحصل؟ أولا الحب يتراجع. تصوروا لما تقول أنا لست مسؤولا عن زوجتي، يأتي هذا الرجل وهو هي المسؤولة عن زوجتها وهي ليست مسؤولة عنه، لا أنا ولا أنا مظلومة معك، أنا أنفق أكثر مما تنفق أنت، أنا أنفقت في الشهر الماضي كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أنفق الحساب، ماذا أنفقت؟ وأين ذهبت بمرتبك؟ ويرد عليها هو الآخر ويبرز لها فاتورة الحسابات وتبرز لها فاتورة أخرى ويشتد الخصام. أنا والله لا أتخيل، أنا أصور لكم وقائع. الشريعة الإسلامية أحنى على الأسرة من أن تمضي بها إلى مثل هذه النهاية أبدا، هذا الشيء لا يقع في ظل الشريعة الإسلامية. نعم أسرتان، هذا مثال واقعي، أسرتان في بناء واحد في طابق واحد، الواحدة منهما الرجل يقدح والزوجة تقدح، ومن ثم فهو يضع ما يأتي به وهي تضع ما تأتي به ويسير الأمر على هذا الشكل. الأسرة الثانية تسير على النهج الإسلامي، الزوجة تأخذ نفقتها من الزوج والزوج هو المكلف به وهو المسؤول عنه، والله سبحانه وتعالى يعطي، الله المعطي وأنا القاسم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن ليالي تمر والخصام يشتد ويشتد ويشتد إلى ما بعد منتصف الليل بل إلى هزيع قبيل الفجر بين الزوجين اللذين سارا على النهج الغربي، بينما في الدار الأخرى حيث ما ظلت الشريعة الإسلامية ترفرف عليها الأمن، الحب، الألفة، الطمأنينة، التجاوب العاطفي، كل ذلك ينمو ولا يتراجع. هذه حقيقة ساطعة واضحة يعرفها كل أحد. إذن لا تظلموا الشريعة الإسلامية بأن تقول، كثير من الناس يعني فكروا أنهم عم يدافعوا عن الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تماما مثل الغرب، لا 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 لا، كمان فتحت المجال للمرأة أن تشتغل وتعمل، شو عم تحكي؟ أنت ذبحت الشريعة الإسلامية بهالكلام، ليش النظام الغربي نظام رائع بهالعمل هذا؟ المرأة تشكو من بلاء لا يمكن لا للصحف أن تترجمه ولا للإذاعات أن تترجمه ولا للتلفزيونات أن تترجمه، وما ارتفعت نسبة الانتحار في الغرب في صفوف النساء عنه في صفوف الرجال إلا بسبب هذا الأمر. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. من المعروف أيها الإخوة أنا نسبة الانتحار في النساء في أمريكا أعلى بكثير من نسبة الانتحار في الرجال، كذلك في أوروبا. سبب هذا الأمر، هذا الشيء الذي أحدثكم عنه. وأخيرا قبل أن ننتقل إلى بحث آخر، أعود فأسأل، وهذا ليس للمرة الأولى، للمرة الثانية أو الثالثة ربما، أسأل في نهاية هذا البحث، أترى أيها الإخوة فيما قد بينت وأوضحت الآن، حاولت السعي إلى ما يسمى اليوم عن طريق بعض الإخوة بتحديث الإسلام وعصرنته، يعني أنا الآن فيما قد ذكرت
جررت الإسلام إلى التحديث والعصرنة وأخرجته من منهجه، أم كنت أمينا على شرع الله ونقلته لكم كما هو في كتاب الله وكما هو في سنة رسول الله وكما هو في عمل أصحاب رسول الله؟ أنا أستعيذ بالله من أن أجدني في يوم من الأيام أتلاعب بالإسلام باسم العصرنة أو باسم التحديث أو باسم التجديد، وهذه أطروحة معروفة اليوم. يعني الإسلام رائع، لكن يا أخي لازم نعصره، لازم نحدثه. كلكم يسمعوا هذا الكلام، وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن الإسلام لا يحارب اليوم خارج سوره أبدا. إن كنتم تتصورون هذا فهذه سذاجة. الإسلام يحارب اليوم أكثر مما كان يحارب بالأمس أضعاف، لكن مع ذلك فالإسلام يحارب من داخل حصنه ولا يحارب من خارج حصنه أبدا. كل الوسائل المستحدثة لحرب الإسلام تتم باسم الإسلام. من جملة هذه الوسائل دعوة أننا معجبون بالإسلام، والإسلام شيء رائع والإسلام شيء ممتاز ممتاز، لكن لا بد من تحديثه، لا بد من عصرنته. كلمات من هذا النوع تستحدث، لا بد من تجديده. هذا ما يقال. كيف يعني من عصرنه؟ كيف تتم عصرنة الإسلام؟ بأن نجر الإسلام، نخرجه من دائرة مصادره التشريعية، القرآن، السنة، الإجماع، نجره ونخضعه لمقاييس النظم الغربية. فإن فعلنا ذلك فقد حدثنا الإسلام وعصرناه. والحقيقة ما الذي سينتهي إليه؟ يذبح الإسلام بهذه الطريقة وينتهي. تصور يعني كيف يعني عصرنا الإسلام؟ ربما في مانع ضوابط الحجاب والستر والصيانه انتهت. نعم، الافكار والعقائد الاسلاميه التي اخذناها من كتاب الله وسنه رسوله ينبغي ان نطورها ونجددها ونبدلها. نعم، في عقائد كثيره ما عادت تمشي في هذا الوقت. الدين ما عاد عباره عن صلاه، الدين ما هو عباره عن مجرد والله نصوم رمضان، والدين ما هو عبارة عن كذا. الدين شو هو الدين لك؟ الدين عبارة عن فكرة، تراث إلى آخره. هذه هي عصرنة الإسلام. تبخر الإسلام وانت أصبح رزازا وزادا. هكذا يحارب الإسلام اليوم. أنا الآن وقد انتهيت إلى بيان ما قد بينته من موقف الإسلام من الحقوق الاجتماعية المختلفة للمرأة وحقوق الحرية للمرأة. هل كنت في هذا متلاعبا بالإسلام لأجره إلى عصرنا، أم كنت أمينا عليه ونقلته كما سمعتم؟ أنا عشت حياتي كلها لأحارب العصرنة، يعني لأول من يعلم ماذا يوجد وراء هذه الأكمة، وأنا أول من يعلم معنى القنابل الموقوتة. قد تكون قنبلة موقوتة في شكل فاز تغري بالاستئناس بها. نعم، أنا أعلم هذا الأمر، وكم لدي من الوثائق في هذه القضية. أنا وعصري، أنا أقول لكم واقع الإسلام. أنا لم أجر الإسلام إلى تغيير وتبديل، ولا ضيقت بما لم يأذن به الله، وأرهقت المرأة بقيود لم يأذن به الله. شاوروهن، خالفوهن، أسكنوهن الغرف، علموهن سورة الروم. يا أخي هذا الكلام منين جبتوا لي؟ لا في حديث بهذا، لا في قرآن. قالوا سيدنا عمر بظل بحكى الكلام، قالوا لحاله سيدنا عمر كان شديد، يمكن أحسن شيء نلزقه بسيدنا عمر. سيدنا عمر بريء من هذا الكلام يا أخي. نعم، فأنا أنقل الإسلام كما هو. مصيبتنا مع الذين يحاربون دين الله عز وجل هم أننا إذا عرضنا أمامهم الإسلام النقية عن شوائب الغلو والأوهام مأخوذا من معينه المباشر القرآن والسنة، ماذا يقولون؟ يقولون عم يعصرونه الإسلام، عرفانين أنه الإسلام هلا تخلف كثير عن الحضارة، كم شيء زمام وعم يجروا الإسلام لوين ما وصلت الحضارة، هني كمان مثل دابة يجروا الإسلام معهون. جيت نظريات التطور لها، الإسلام أسبق من دارنا إلى التطور، إلى موضوع الخروج المرأة إلى المجتمع، الإسلام قبل منهم حكى هذا الكلام، هيك بدهم. وإن قلت إن الإسلام منع المرأة من أن تكشف ما أمر الله بكشفه، منع المرأة من أن تخرج من منزلها إذا كان واجبها في المنزل أهم من واجبها في المجتمعات، عندئذ يتهموننا بأننا رجعيون وبأننا نسجن المرأة في الحريم، يعني بكل الأحوال ما بدون الإسلام. إذا بدك تأرجيهم الإسلام الصافي من الشوائب الذي سبق الأنظمة الغربية وكرم المرأة أكثر مما كرمها أي مجتمع، يقول هذا اسم تحديث للإسلام، لا، مو هذا الإسلام الحقيقي تبعكم. وإذا أظهرنا لهم القيود الشرعية التي هي لمصلحة المرأة ولمصلحة الأسرة، يقولوا شوف شلون خنقوا المرأة، نعم، يعني المهم على كل الأحوال ما في إسلام، ما بدنا الإسلام. ونحن نقول على كل الأحوال ما بدنا إلا الإسلام، هذا ما نقوله نحن، ونحن لسنا عبيدا لا لغرب ولا لشرق، نحن عبيدا لله سبحانه وتعالى. نعم، نحن في هذا العصر لا يمكن أن نخضع رؤوسنا ولا أعناقنا لتبعية أبدا، نحن أتباع لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين حتى تتولنا يا رب العالمين. الآن انتهينا أيها الإخوة من بحث يعني هام جدا عن المرأة وهي حقوقها الاجتماعية، بعد أن تكلمنا عن ما يتعلق بالحق الحرية للمرأة وما إلى ذلك، ننتقل إلى موضوع ذي أهمية قصوى عنوانه التفاوت والمساواة. حديث التفاوت والمساواة لا بد أن ندرس هذا الأمر. الضجيج الذي ملئ به أسماعنا عن التفاوت بين الرجل والمرأة شيء لا نهاية له. الشريعة الإسلامية علمت المسلمين أن ينظروا نظر الدود إلى المرأة، الشريعة الإسلامية فاوتت بين الرجل والمرأة، الشريعة الإسلامية لم تساوي بين الرجل والمرأة. هذا ما يقوله الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. أنا الآن يجب أن أفتح معكم ملف الحديث عن التفاوت والمساواة، ونبدأ قبل كل شيء فنتساءل ما المساواة التي ننشدها. لاحظوا بدقة ما أقول، ما المساواة التي ننشدها؟ طبعا عندما نتناقش هل الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة أم لم تساوي، ساوت لا لم تساوي، ساوت لم تساوي، يجب قبل ذلك أن نتفق على المعنى المراد بكلمة مساواة. فإذا لم نتفق قبل ذلك على المعنى المراد بكلمة المساواة الجدل لا ينتهي. لذلك ينبغي أن نبدأ فنقول ما هي المساواة التي تنشدونها أيها الإخوة؟ إن كانت المساواة التي تجادلوننا بشأنها وتنشدونها أن يصب الرجال والنساء في قوالب اجتماعية واحدة بحيث يتحرك الكل بنسق واحد ويسكن في ميقات وعلى نظام واحد، وتتكافأ فيهم الجسوم والأحجام، وينطلق الكل إلى واجبات محددة بدءا نهاية تحركا، ثم يتقلب الكل في نعيم مكرر واحد لحقوق لا تخضع لأي تنوع ولا لتمايز، بحيث تسقط مما بين الرجال والنساء فوارق القدرات والإمكانات، ويظهر الجميع كأنهم جنود وعساكر في صف واحد يتحركون حركة واحدة. إن كان هذا هو المعنى الذي تنشدونه للمساواة، فنحن نقول لكم بجد، هذه المساواة بهذا الشكل لا يمكن أن توجد إلا في المخارط التي تنتج القوالب، والتي تنتج الأمور التي تنبثق بقدر واحد عن طريق صناعة هذه المخارط. بغير هذه الوسيلة لا يمكن أن تتحقق هذه المساواة، مستحيل. ذلك لأنه حتى الرجال بعضهم مع بعض لا يمكن أن يصبوا في هذه القوالب الواحدة. فالرجال مختلفون أم لا؟ في القدرات العضلية الفكرية الكفاءات إلى آخر ما هنالك. النساء فيما بينهن مختلفات أم غير مختلفات؟ أيضا مختلفات. النساء والرجال أيضا في اختلاف. فإذا المساواة بهذا المعنى الحرفي بهذا الشكل الذي ذكرنا، هذا شيء خيالي لا يمكن أن يخضع لواقع بشكل من الأشكال. نحن ليست هذه هي المساواة التي نبحث عنها. الغرب لا يستطيع أن يوجد هذه المساواة، ونحن نقول له. أما نحن فعندما نقول المساواة نعني بالمساواة المعنى التالي. نعني بالمساواة التساوي المبدئي الناظر إلى وحدة الإنسانية فيما بين الرجال والنساء، وفيما بين النساء بعضهن مع بعض، وفيما بين الرجال بعضهم مع بعض. إذن نعني نحن بالمساواة مبدأ، ذلك المبدأ الناظر إلى وحدة المكان الإنساني التي يتسم بها كل من الرجل والمرأة، والتي يتسم بها الرجال بعضهم مع بعض والنساء بعضهن مع بعض، وما يتعلق بما وراء ذلك من التفاوت في الملكات، التفاوت في القدرات، التفاوت الطبقي. فهي حكمة ربانية غرسها الله عز وجل بين مجتمع الرجال، كما غرسها بين مجتمع النساء، كما غرسها في علاقة ما بين الرجال والنساء. هذه هي المساواة التي نحن نعرفها. مثلا إذا قلنا إن المرأة مؤهلة لممارسة سائر الحقوق السياسية، ثم صدرنا النساء فوجدنا أن فيهن صالحات لهذه الحقوق وفيهن غير صالحات لهذه الحقوق، هل نحن بهذا فرقنا بين النساء فلم نساوي بين النساء؟ لاحظوا سؤال اللي طرحته. إذا قلنا إن المرأة جنس المرأة مؤهلة لسائر حقوقها السياسية التي مر ذكرها وبيان، ثم نظرنا إلى الواقع فوجدنا في النساء من لا يصلحنا للأعمال السياسية ومنهن من يصلحنا، فأفرزنا الصالحات وفصلناهن عن غير الصالحات، هل نكون بهذا قد حطمنا المساواة بين جماعة النساء؟ لا أبدا. كذلك إذا قلنا الرجال لهم جميعا الحقوق السياسية على اختلافها. الرجال يملكون الحقوق السياسية على اختلافها. ثم أردنا أن ننفذ هذا الأمر فنظرنا إلى الرجال وأصنافهم وجدنا فيهم من لا يصلح للحقوق السياسية، صح أم لا؟ يا أخي في ناس ما لهم هواية سياسية وما لهم قدرة أيضا للعمل السياسي، فأخرجنا هؤلاء وأبعدنا هؤلاء، قلنا هؤلاء صالحون هؤلاء غير صالحون. هل معنى ذلك أننا فاوتنا بين الرجال ولم نحقق المساواة الإنسانية بين جماعة الرجال؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ إطلاق. كل العالم يعرف أننا نقول الرجل من حيث هو رجل يملك الحقوق السياسية كاملة. فإذا أردنا التطبيق ننظر فنجد أن في الرجال من لا يستأهل، يستأهل أمور أخرى، أمور أخرى وهكذا. ولا أحد يقول إن المجتمع الفلاني والفلاني والفلاني فاوت بين الرجال وفرض نظرة دونية إلى بعض الفئات من الرجال، ما هذا يقول هذا الكلام تماما. النساء فيما بينهن نفس الشيء تماما، علاقة الرجال بالنساء نفس الشيء تماما كما نعم. يعني نحن نقول من حيث المبدأ المرأة تملك الحقوق المدنية كاملة والرجل يملك الحقوق المدنية كاملة، عند التطبيق في رجال لا ليسوا أهلا لهذا. أنا أقول أن الرجال جميعا لهم حق الشهادة، كل الرجال لهم حق الشهادة. عندما أريد أن أطبق شهادة على جريمة وقعت، رجل ذبح وعرفنا من الذي ذبحه، جاءني إنسان يشهد أمام القضاء أنه أنا وجدت فلان أخرج المدية وذبح فلان، وجئنا بمن يشهد على هذا الإنسان صحيح شهادة الله، وإذا بهذا الإنسان رجل عاطفي رقيق لا يستطيع أن ينظر إلى دجاجة وهي تذبح، فضلا عن أن ينظر هذا المنظر، القاضي يقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته وهو رجل. إذا جاءني إنسان فشهد شهادة على مسألة علمية رياضية تتعلق بالكمبيوتر مثلا، وبحثت وأقمت وإذا بي رجل لا يعلم من هذا الشيء ليس صاحب اختصاص في هذه القضاء، أقبل شهادته؟ لا أقبل رغم أنه رجل. هل معنى هذا أنني فاوت بين الرجال في حق الأهلية ألا وهو الشهادة؟ لا. ما معنى كلامي هذا؟ الإنسان من حيث الرجل من حيث هو رجل، يعني جنس الرجل يملك الحقوق المدنية، ثم إن العوارض تتحكم. كل الرجال يملكون سائر الحقوق المدنية كلها، من إشهاد من بيع من شراء من مقاضاة من دعاوى، من حيث إنهم رجال. العوارض التي تهجم على زيد أو فلان قد تغير الحكم. ما هي العوارض؟ فلان جاهل لا يعلم قضايا رياضية، ما بيشهد في شأن مجهولة، فلان ما بيعرف الكمبيوتر لذلك ما له حق انه يشهد في امر، فلان ما عنده منه هذه الجرأة والقوة ان يرى منظرا منظر دماء لذلك اعجب عنه الشهادة، لا لاني اعطيت بعض الرجال ولم اعطي البعض. الرجال كجنس كلهم اهل الشهادة، لكن دخلت عوارض اختضقني أنه غير الأمر تماما. المرأة كذلك، كل النساء لهن الحق الآلية، حقوق الآلية كاملة تملكها المرأة كما يملكها الرجل. تأتي عوارض تحجب بعض النساء من هذه الحقوق، عوارض. إذن الأنوثة لا دخل لها في حجب حق من الحقوق الإنسانية، والذكورة بحد ذاتها لا دخل لها في تثبيت حق من الحقوق الإنسانية، لا الذكورة ولا الأنوثة. ما الذي يلعب الدور في هذا التفاوت؟ العوارض والظروف المختلفة هي التي تملك. رجل فاسق جاء يشهد لا نقبل شهادته، امرأة أولى منه بهذه الشهادة، وهكذا. إذن أعود فأقول، عندما نجادل أولئك الناس بأن الشريعة الإسلامية تساوت بين الرجل والمرأة أو لم تساوي، ماذا نعني بكلمة المساواة؟ إن كان المراد بالمساواة المساواة الحرفية أن يصب الرجال والنساء كلهم بقوالب واحدة، قل آسفين، روحوا دوروا على مجتمع في المريخ في أي مكان آخر تشوفوا فيه هذه المساواة، غير موجودة في عالم البشر، غير موجودة. وأما إذا أردنا المساواة في الإنسانية، أي أن نجعل من الإنسانية ترمومتر مقياس، وعلى هذا الأساس كل من تكاملت لديه الإنسانية امتلك هذه الحقوق فمرحبا، هذه هي المساواة التي نبحث عنها. وستجدون أن الشريعة الإسلامية تساوت بين الرجل والمرأة في سائر الحقوق كما ساوت بينهما في سائر الواجبات، وذكرنا ذلك في مقدمة دروسنا هذه. عندما نجد أن بعض النساء يحجبن عن بعض الحقوق، وبعض الرجال يحجبن عن بعض الحقوق، وكل النساء يحجبن عن بعض الحقوق، فليس ذلك لأن الذكورة لعبت دورا أو لأن الأنوثة لعبت دورا، ولكن ذلك لعوارض خارجية. هذه المسألة لا بد من أن نعرفها بادئة في بادئة. من خلال هذا القياس الذي أوضحناه، من هذا المبدأ الذي هو منطلقنا، نتكلم في النقاط التي يتهم بها عشاق الغرب وأتباعه الأذلة يتهمون الإسلام. ماذا يقولون؟ أولا القوامة، مظهر من مظاهر التفاوت بين الرجل والمرأة. ثانيا الشهادة، مظهر من مظاهر التفاوت بين الرجل والمرأة. ثالثا الميراث، مظهر من مظاهر التفاوت بين الرجل والمرأة. رابعا الحجاب، يا أخي الشريعة ما كلفت الرجال أن يحتجبوا وكلفت النساء، مظهر من مظاهر التفاوت. سندرس هذا كله ولسوف نبحث. أصحيح أن الشريعة الإسلامية تفاوتت بين جنس الرجل كرجل وجنس المرأة كمرأة في شيء من هذه الأمور، أم إن الشريعة الإسلامية تساوت بين جنس الرجل وجنس المرأة في هذه الأمور، ولكن عوارض خارجية تدخلت فاقتضت أن تكون في بعض الأحيان الأولوية للمرأة، وفي بعض الأحيان أن تكون الأولوية للرجل، وفي بعض الأحيان أن تكون الأولوية لبعض الرجال دون بعض الرجال، وفي بعض الأحيان لبعض النساء دون بعض النساء. هذا ما سندرسه إن شاء الله في دروسنا القادمة. ولكن على أن تلاحظوا أيها الإخوة أننا لا نضع الإسلام في أحاديثنا في قفص اتهام ونتخذ من أنفسنا محامين عن الإسلام، لا لا، أقولها باللغة العامية، فشر اللي بده يحط الإسلام في قفص الاتهام، وأنا فشرت إذا بدي أجعل من نفسي مدافع عن الإسلام. الإسلام له بحاجة، بحاجة إلى دفاعي أنا، الله هو الذي يدافع عن ديني. أبدا أنا في هذا أقاضي الغرب، أنا من خلال ما أقوله لكم أوضع شيئا فشيئا جريمة الغرب في حق المرأة، جريمة الغرب التي سترها الغرب بأوراق السلفان البراق أنه يكرمها من خلال ما تعرفون من أمور وظواهر ترونها في عالم المسارح وفي عالم الحفلات والأبهات وما وراء ذلك. اخترقوا هذه الظواهر ولاحظوا المجتمعات الحقيقية. أنا من خلال ما أقول أضع الغرب في قفص الاتهام. نعم، كتب كثير من الكلام الذي ما كان ينبغي أن يكتب على هذه الطريقة، دفع فيه عن الإسلام بضعف. لا 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 لا، نحن من خلال كلامنا سنجرم المرء في حق المرأة، والحمد لله رب العالمين.